بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن أحكام مختلفة للصلاة، والذي كان يمثل الركن الرابع من أركان كتاب الصلاة، حيث قسم صاحب الشرائع كتاب الصلاة إلى أربعة أركان. الركن الرابع هو الركن الذي يبحث عن أحكام مختلفة للصلاة، وقد قسمه إلى فصول. الفصل الأول كان في الخلل الواقع في الصلاة، والقسم الثاني في قضاء الصلاة. بالنسبة للخلل تحدثنا عن ذلك، وبالنسبة إلى قضاء الصلاة نهمل هذا المبحث. والمبحث الذي نريد أن نتكلم عنه هو صلاة الجماعة، كما ترون على اللوحة الأحكام المختلفة. البحث الأول الخلل في الصلاة، هذا تكلمنا عنه، ثم قضاء الصلاة نهمله، ثم صلاة الجماعة. والبحث في صلاة الجماعة يقع في ثلاثة أبحاث أو في ثلاثة فصول: الفصل الأول في مورد الجماعة، والفصل الثاني في إمام الجماعة، والفصل الثالث في أحكام الجماعة. أما بالنسبة إلى الطرف الأول، هو يعبر بالطرف بأطراف ثلاثة. هذا الفصل الذي هو عبارة عن فصل صلاة الجماعة يقع البحث فيه في أطراف. الطرف الأول في مورد الجماعة، الجماعة هي مشروعة في الصلاة، هي مشروعة على سبيل الاستحباب الأكيد، من المستحبات الأكيدة في التشريع الإسلامي، حتى ورد في الحديث الشريف أن جماعة زمان النبي صلى الله عليه وآله لم يحضروا صلاة الجماعة، فأرسل صلى الله عليه وآله خلفهم وأخبرهم بأنه، أو حدث المسلمين بذلك بأنه ليحضر هؤلاء القوم أو لأحرقن عليهم دارهم. هكذا كانت الموقف شديد من قبل النبي صلى الله عليه وآله. فهي مستحبة استحبابا أكيدا، خصوصا في الصلوات اليومية هي مستحبة، ولا تجب إلا في موردين: في صلاة الجمعة إذا، وفي صلاة العيدين إذا كانت هاتان الصلاتان واجبتين، ففي مثل هذه الحالة الجماعة تكون واجبة. وأما إذا كانت مستحبة ففي مثل ذلك بالنسبة لصلاة العيدين الجماعة مستحبة. نعم، بالنسبة للجمعة ما يمكن بلا جماعة، أما بالنسبة إلى صلاة العيدين إذا كانت مستحبة كما هو الحال في زمان غيبة الإمام، في مثل زماننا هذا صلاة الجمعة ليس، صلاة العيد ليست واجبة، عيد الفطر وعيد الأضحى ليست واجبة، هي مستحبة، فمع استحبابها تستحب فيها الصلاة. إذن صلاة الجماعة إنما تجب في موردين فقط: الجمعة وفي صلاة العيد إذا كانت واجبة. وأما في الصلوات المستحبة فهي غير مشروعة، ما عدا قسمين من الصلاة أيضا، وهي صلاة الاستسقاء، أي طلب المطر، نزول المطر من السماء، تلك الصلاة مستحبة بنحو الجماعة. والمورد الثاني هو صلاة العيدين إذا كانت مستحبة كما في زماننا هذا زمان الغيبة، فإن الجماعة فيها، فإن صلاة العيد مستحبة والجماعة فيها جائزة بالرغم من استحباب صلاة العيد. في هذين الموردين الذي الصلاة فيه المستحبة تشرع صلاة الجماعة، أما في الموارد الأخرى فلا تشرع صلاة جماعة. مثلا لو فرضنا على أنه صلاة قضاء الحاجة، أو صلاة أول الشهر، أو أمثال ذلك، هذه الصلوات مستحبة ولا يمكن الإتيان بها بنحو الجماعة. نطبق العبارة: الفصل الثالث في الجماعة، والنظر أي والبحث في أطراف. الأول الجماعة، في أنه يعني مورد الجماعة، الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، يعني في الصلوات الواجبة، وتتأكد في الصلوات المرتبة، مقصود من الصلاة المرتبة صلاة يومية. قال قدس سره: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، كل صلاة واجبة تشرع فيها وتستحب فيها صلاة الجماعة، لكن بالنسبة إلى صلاة الطواف بالرغم من كونها واجبة هناك بحث بين الفقهاء في أنه يمكن الإتيان بها بنحو الجماعة أو لا. أما غير صلاة الطواف فمن الصلوات الواجبة، فالجماعة بلا إشكال مشروعة ومستحبة. الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، وتتأكد أو يتأكد الاستحباب في الصلوات المرتبة يعني اليومية، ولا تجب صلاة الجماعة إلا في موردين، إلا في الجمعة وبعد المورد الثاني العيدين، يعني صلاة العيدين مع الشرائط، يعني مع توفر شرائط الوجوب بأن كان الإمام حاضرا في زمان الإمام. ولا تجوز في شيء من النوافل، صلاة الجماعة لا تجوز في شيء من النوافل أي صلوات المستحبة عدا موردين، صلاة الاستسقاء هذا المورد الأول وصلاة العيدين، طبيعي صلاة العيدين إذا كان مستحبة يعني في زمان الغيبة مع اختلال يعني فقدان شرائط الوجوب، وذلك كما في زمان الغيبة قلنا. شيء آخر نريد التحدث عنه، بما تدرك الجماعة؟ إذا الشخص أراد أن يأتم بالإمام يأتم مع الجماعة، هل لابد أن يدخل من أول الصلاة أو يعني من حين تكبيرة الإمام للإحرام هل لابد أن يكبر، أو يجوز له فيما إذا تأخر يجوز له الالتحاق أثناء قراءة الحمد أو أثناء قراءة السورة التي هي بعد الحمد أو أثناء الركوع؟ فإدراك الجماعة بما يتحقق؟ يقول قدس سره: يتحقق بإدراك الإمام قبل الركوع ومع الركوع، يعني مثلا أثناء القراءة الحمد أو أثناء قراءة السورة أكبر وألتحق، فحينئذ سوف أركع مع ركوع الإمام، فمن بداية ركوع الإمام أنا سوف أركع، تتحقق بذلك يتحقق بذلك إدراك صلاة الجماعة. بل نقول أكثر، يمكن إدراك الجماعة فيما لو فرضنا أنه الإمام كان راكعا ودخل المأموم المسجد وراء الإمام راكعا وأنهى ركوعه بحيث أراد أن يرفع رأسه، أيضا يمكن أن يلتحق به يقول الله أكبر ويركع بسرعة ما دام الإمام لم يرفع رأسه، وإن أنهى الذكر قال سبحان ربي العظيم وبحمده وأراد رفع رأسه، لكن ما دام لم يرفع رأسه أيضا يمكن أن يدرك الجماعة ما دام وصل إلى حد الركوع هذا المأموم والإمام بعد لم يرفع رأسه. إذن إدراك الجماعة يتحقق بحالتين: الأولى أن يدخل بعد تكبيرة الإحرام أثناء القراءة مثلا ويلتحق ويدخل مع ركوع الإمام، والحالة الثانية أن يفرض أنه لا يدخل من قبل القراءة وإنما لا يدخل من قبل الركوع وإنما يدخل حالة الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، أيضا يتحقق بذلك إدراك الجماعة. نطبق العبارة، يقول: وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع، يعني إدراك بداية الركوع. بداية الركوع متى إدراكه يتحقق؟ فيما إذا دخل قبل الركوع مع الجماعة. وأيضا يتحقق بمن؟ بإدراك الإمام راكعا، ما لازم إلا يكون يدرك الركوع من الأول، يكفي أن يدرك الإمام وراكع، يعني بمعنى لم يرفع رأسه بعده من الركوع وإن كان قد أنهى الذكر. وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه، يعني على الأشبه بالقواعد وأصول المذهب، الأشبه والمناسب لها هو أنه يتحقق بذلك إدراك الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع. خب جيد. هذا سؤال: بما العدد لازم توفر في صلاة الجماعة كم؟ يقول 2 كافي. تتحقق الجماعة بشخصين، أحدهما الإمام والثاني المأموم، ما لازم إلا المأموم يكون أكثر من واحد. لذا يقول: وأقل ما تنعقد، يعني صلاة الجماعة بإثنين، الإمام أحدهما. وسؤال: هل يجوز أن يكون فاصل بين المأموم وبين الإمام، فاصل من ستار أو جدار أو أشبه ذلك؟ يقول: كلا، لا يجوز وجود فاصل بين المأموم وبين الإمام، بل من اللازم أن يرى المأموم الإمامة إلا إذا فرض أن المأموم كان نساء، فحينئذ لا بأس أن يضعن حاجبا كقطعة قماش يضعنها بينهن وبين الإمام الرجل، لا بأس بذلك. لذا يقول ولا تصح، يعني الجماعة مع حائل يحول بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، يمنع مشاهدة المأموم للإمام، إلا أن يكون المأموم امرأة لا بأس حينئذ بوضع حاجز بين جماعة النساء وبين الإمام. وأيضا لا بد من الالتفات إلى أن الإمام لا بد وأن لا يكون موقفه أعلى من موقف المأموم، فبل لا بد وأن يكون مساوي أو يكون موقف الإمام أخفض لا بأس من موقف الإمام، فموقف الإمام أخفض من موقف المأموم لا بأس، مساوي لا بأس، أما أعلى طبيعي. مقصود من العلو العلو المعتد به، مثلا العلو بمقدار أصبع هذا غير مهم لا يعد علوا، أو إذا كان العلو تدريجي مثل هكذا أرض مرتفعة كان والإمام يقف هنا والمأموم خلفه هذا أيضا لا بأس، أما إذا كان العلو غير تدريجي كبناء مثلا موجود هذا على الأرض المأموم والإمام على بناء فوق يصير موقفه فوق المأموم هذا لا يجوز، وإن كان يتردد في ذلك المحقق الحلي حيث أن الرواية الدالة على عدم الجواز يقال إن فيها تهافت في متنها، ولأجل وجود التهافت وضعف السند لأجل وجود التهافت في متنها والضعف من ناحية السند تردد قدس سره في هذا الاشتراط، أي اشتراط أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. لذا يقول ولا تنعقد، أي الجماعة والإمام أعلى من المأموم، أعلى يعني موقفا لكن أعلى بما يعتد به، مثل من العلو المعتد به كالأبنية، كما إذا كان الإمام واقف على بناء على تردد تردد حيث أن الرواية متهافتة المتن وضعيفة السند، ويجوز أن يقف على علو من الأرض منحدرة، إذا كانت الأرض منحدرة فالإمام يقف أعلى الأرض والمأموم خلف هذا لا بأس، أما إذا كان العلو دفعي هذا الذي يقال لا يجوز وتردد فيه المحقق. ولو كان المأموم على بناء عال، هذا كيف؟ قلنا الإمام لا بأس أن يكون موقفه مساوي أو أخفض، وأما فإذا على هذا الأساس المأموم يجوز أن يكون موقفه أعلى من الإمام والإمام أخفض. ولو كان، لذا يقول ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا، وإن كان الإمام موقفه أخفض هذا لا بأس لا يضر. السؤال ما الفاصل، ماذا يلزم في الفاصل بين المأموم والإمام؟ فإذا الإمام مثلا واقف على نقطة هنا واقف، المأموم هل لابد أن وراء مباشرة يقف أو يجوز أن يكون فاصل ما بينهما؟ قيل بأنه الفاصل الكثير لا يجوز، إذا كان الفاصل قليل لا بأس، وعد الفاصل الجائز هو مقدار خطوة، إذا الفاصل كان بمقدار خطوة، الخطوة المقصود من عدها يعني حينما يضع الإنسان رجله في مكان ويريد أن يضعها في المكان الثاني حالة المشي، الفاصل بين المسافة بين الرجلين يقال لها خطوة، فإذا كان الفاصل بمقدار خطوة أو أقل لا بأس بين الإمام وبين المأموم، أما إذا كان يعني الذي تقريبا نصف متر يكون أو ثلاثة أرباع المتر مثلا، أما إذا كان الفاصل أكثر من ذلك أكثر من خطوة فلا يجوز، هكذا قيل. لذا يقول ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا، يعني إذا كان الفاصل فاصل كثير، وعد ذلك قلنا الفاصل الكثير في ألسنة كثير من الفقهاء بالزائد عن الخطوة، بما يكون كثيرا في العادة بحسب العادة، العادة بين الناس بحسب النظر العرفي الاجتماعي، إذا لم يكن بينهم بليغ، هذا المقصود الفاصل بين الصف الأول وبين الإمام، أما إذا فرضنا على أن الصف الأخير كان مفصول عن الإمام لأجل الصفوف، الصفوف هي كانت فاصلة، صفوف متصلة والصف الأول ما هذا لا يضر. المهم نحن نريد أن نقول على أن الصف الأول أو المأموم الأول الذي يأتي بعد الإمام لا بد وأن يكون الفاصل بينه وبين الإمام بمقدار خطوة أو أقل. أما بقية المأمومين في الصفوف المتأخرة لا بأس أن يكون الفاصل بينهم وبين الإمام كثيرا ما دام الفاصل هو الصفوف. لذا يقول إذا لم يكن بينهما أي بين الإمام والمأموم صفوف متصلة، أما إذا توالت الصفوف، توالت أي أتى بعضها تلو بعض بعد بعض بشكل متصل، تلو بعض أي بعده، فلا بأس. ثم قد يسأل سائل أنه في صلاة الجماعة لا إشكال في أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ، فإذا الإمام كان يقرأ سورة الحمد لا يجب على المأموم أن يقرأ سورة الحمد، بل الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. ولكن أفرض أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ، إلا أنه هل يجوز له أن يقرأ أو القراءة محرمة ما دام الإمام يتحمل؟ فقراءة المأموم القراءة الحمد والسورة بعد الحمد محرمة، فهل محرمة أو مستحبة أو لا محرمة ولا مستحبة؟ يقول قدس الله روحه، المسألة خلافية بين العلماء، رأيه قدس الله روحه هو أنه إذا كانت الصلاة صلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء والصبح، فإذا المأموم كان يسمع قراءة الإمام في مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يقرأ أو يكره له أن يقرأ. أما إذا لم يسمع ولا همهم ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يقرأ بلا كراهة، وفي غير هذه الصورة يكره. غير هذه الصورة يعني المقصود في الصلوات الإخفاتية مكروه القراءة، يعني يقرأ المأموم الحمد والسورة مكروه، أو في الصلوات الجهرية والمأموم يسمع قراءة الإمام بوضوح أو بنحو الهمهمة، في هذين الموردين أو الموارد الثلاثة مكروه، وفي غير ذلك يعني في الصلاة الإخفاتية ما عدم سماع المأموم حتى على مستوى الهمهمة حينئذ لا يكره. وقيل في غير هذا المورد أي في مورد الصلاة الإخفاتية أو في مورد الجهرية مع الهمهمة في مثل مع السماع ولو على مستوى الهمهمة يحرم على المأموم القراءة، لا أنه يكره بل يحرم، ولكن المختار لدى المحقق الحلي هو الكراهة دون الحرمة. وألفت نظر الإخوة إلى أن المقصود من القراءة يعني قراءة الحمد والسورة، أما التسبيح والتهليل وبقية الأذكار فهذه مستحبة. فالإمام مثل إذا كان يقرأ الحمد والسورة، إحنا كلامنا أنه المأموم يقرأ الحمد والسورة كيف هذا يجوز أو أنه مكروه أو أنه مستحب؟ أما أنه يذكر الله عز وجل سبحان الله سبحان الله أو أنه الحمد لله أو الحمد لله أو بقية الأذكار فهذا جيد ومطلوب، وإنما الكلام بينهم في القراءة يعني قراءة الحمد والسورة. نطبق العبارة: ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، أي المأموم لا يسمع حتى الهمهمة، الهمهمة المقصود الصوت الخفي جدا الذي لا يتضح لدى السامع له. فإذا كانت الصلاة جهرية ولا يسمع المأموم حتى الهمهمة في مثل هذه الحالة لا يكره للمأموم أن يقرأ، وأما إذا كانت إخفاتية أو كانت جهرية ويسمع حتى ولو على مستوى الهمهمة فيكره. وقيل يحرم يعني في ما إذا كانت الصلاة إخفاتية أو جهرية والمأموم يسمع لا مكروه بل محرم. هذا إذن رأي ثاني الحرمة. ورأي ثالث وقيل يستحب، هذا رأي ثالث موجود، وهو أنه في الصلوات الإخفاتية من المستحب الذي قلنا سابقا في رأي المحقق، قلنا بأنه مكروه القراءة في الصلوات الجهرية لكن قيل بأنه في الصلوات الجهرية مستحب. وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر، فيما لا يجهر فيه. إذا أنا قلت في الجهرية اشتباه في الصلوات الإخفاتية التي قلنا بأنه في الصلوات الإخفاتية يكره قراءة الحمد، قيل بأنه يستحب، وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، يعني في الصلوات الإخفاتية كصلاة الظهر والعصر. والأول أشبه بالأصول والقواعد مناسب لا، وهو التفصيل الذي ذكره، أي أنه لا يكره في مورد وهو إذا الصلاة كانت جهرية والمأموم لا يسمع حتى الهمهمة، وفي غير ذلك مكروه. ثم يقول قدس الله روحه الشريفة أن الإمام إذا كان لا يقتدى به، كما إذا فرض أن الإمام كان فاسقا وليس بعادل واضطر لخوف أن يصلي المكلف المؤمن المسلم أن يصلى المأموم خلفه، في مثل هذه الحالة لا بأس وأن يصلي، كما إذا فرضنا أنه مثلا كان شارب الخمر أو نظائر ذلك. نحن عندنا معاشر الشيعة لا يجوز الاقتداء بالفاسق بشارب الخمر أو لاعب بالقمار أو مرتكب لمحرمات الأخرى، خلافا للعامة حيث يرون أن إمام الجماعة وإن كان سارقا زانيا شاربا للخمر مرتكب لجميع المحرمات يجوز الاقتداء خلفه، أما نحن لا نجوز ذلك. فلو اقتضت الضرورة الاقتداء بالفاسق فيجوز الاقتداء به، لكن بشرط القراءة، يعني الإمام هنا لا يتحمل عن المأموم القراءة، بل لابد وأن يقرأ المأموم بنفسه، أي أن الصلاة تكون غير جماعة وإن كان هناك صورة الجماعة، فصورة الجماعة محفوظة أما واقع الجماعة ليس بموجود. لذا يقول ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به أي فاسق وجبت القراءة، أي يقرأ المأموم لنفسه. ثم نلفت النظر إلى أن المأموم يجب أن يتابع الإمام، بمعنى أنه يكبر بعد أن يكبر الإمام، يركع بعد أن يركع الإمام، يسجد بعد أن يسجد الإمام، وهكذا، ولا ويرفع رأسه من الركوع بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وهكذا. إذا المطلوب هو الائتمام والمتابعة، يتابع المأموم الإمام. فإذا فرضنا أن الشخص رفع رأسه قبل الإمام من الركوع مثلا أو من السجود مثلا، ما هو الحكم حينئذ؟ في مثل هذه الحالة نقول إذا رفع رأسه عمدا فيبقى رافعا رأسه ولا يعود إلى الركوع ثانية، كي لا يتحقق ركوع جديد وركن جديد، إذ بذلك تبطل الصلاة. وأما إذا رفع رأسه سهوا من دون تعمد، تخيل أن الإمام قد رفع رأسه فرفع رأسه ثم اتضح أن الإمام بعده في الركوع فيركع لا بأس، وإن تحقق ركوع جديد هذا المقدار مغتفر ولا يضر ما دام في صلاة الجماعة وليس عن عمد. نطبق العبارة وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر، يعني استمر ماذا؟ رافعا رأسه ولا يصير إلى الركوع ثانية يركع ثانية. أما إذا كان ناسي كيف؟ وإن كان ناسيا أعاد، يعني أعاد يعني يرجع إلى الركوع من جديد أو يركع إلى السجود من جديد. وكذا لو هوى إلى الركوع، الكلام هو الكلام، لو فرض أن المأموم ركع قبل الإمام فإن عامد فيبقى راكع، وإن ساهي غافل عن ذلك فيرفع رأسه ويركع من جديد مع الإمام. وكذا لو هوى إلى الركوع، هوى يعني هو ذهب إلى الركوع، هذا هوي إلى الركوع يسمى أو السجود، فكما قلنا في رفع الرأس. ولا يجوز شيء جديد، المأموم لابد وأن يقف إما متأخر عن الإمام، أما أنه مساوي له أو قدامه كما يفعل العامة في الإخوة العامة في صلاة الجماعة في المسجد الحرام، حيث أنه تصير الجماعة بشكل دائري، فإذا الإمام واقف هنا المأموم يصير من ذلك الجانب مواجه للإمام، هذا قدامه أمامه صار، هذا لا يجوز، بل لابد وأن يكون المأموم خلف الإمام. لذا يقول ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام، يعني أمام الإمام. ولا بد شيء جديد، وهو أنه لا بد للمأموم أن ينوي الجماعة ويقصد الاقتداء بإمام معين، أما إذا لم ينوي الجماعة فلا تنعقد، أو نوى الجماعة لكن من دون تعيين الشخص المقتدى به أيضا لا تنعقد. ثم نقول شيء آخر، أنه لو فرض شخصان صليا في ظلام وبعد الانتهاء قال كل منهما أنا اقتديت بك، هذا قال لذاك أنا اقتديت بك والآخر قال كذلك، ظلام لا يدري أحدهما أيهما المتقدم أيهما المتأخر أيهما الإمام أيهما المأموم، فتخيل كل منهما أنه المأموم أو تخيل كل منهما هو الإمام، هذا كيف تصح الصلاة؟ ولا وردت الرواية الشريفة تقول إذا تخيل كل منهما هو الإمام فتصح صلاتهما، وإذا نوى كل منهما المأموم أن يكون مأموم تبطل صلاتهما، والنكتة واضحة، حيث أنه إذا نوى كل منهما أن يكون مأموما ففي مثل هذا لا يكون لا هذا ولا ذا قد قرأ لنفسه الحمد والسورة، بل كل منهما اعتمد على الآخر فتبطل الصلاة، أما إذا نوى كل منهما الإمامة فكل منهما يقرأ لنفسه فتصح الصلاة. نطبق العبارة، ولا بد من نية الائتمام، نية الائتمام بهذا الإمام والجماعة والقصد إلى شخص معين إمام معين، فلو كان بين يديه يعني أمامه، بين يديه أي أمامه اثنان فنوى الائتمام باثنين معا أو بأحدهما من دون تعيين لم تنعقد يعني الجماعة. ثم يقول ولو صلى اثنان في مكان مظلم مثلا فقال كل من واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما، حيث النكتة بينتها أنه كل منهما يقرأ لنفسه، ولو قال كنت مأموما لم تصح صلاتهما، وكذا لا تصح صلاتهما لو شك أنه ماذا نوى، نوى كل منهما الإمام أو نوى المأموم أيضا تبطل، وكذا لو شك فيما أضمراه أي فيما نوياه. ثم نقول بعد ذلك أنه صلاة الجماعة لا يلزم فيها اتحاد نوع الجماعة الصلاة، فلو فرض أن هذا يصلي صلاة الظهر والثاني يصلي صلاة العصر لا بأس، الإمام يصلي الظهر والمأموم العصر، أو بالعكس الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر لا بأس، يصح ما دام هذا صلاة واجبة وذاك صلاة واجبة، وإن اختلف الفرضان من حيث أن أحدهما ظهر والآخر عصر أو واحد أداء والآخر قضاء هذا كله لا يؤثر، بل نقول أكثر لا بأس وأن يكون صلاة المأموم مستحبة وصلاة الإمام واجبة، كما إذا فرض المأموم كان غير بالغ صبي فصلاة مستحبة بينما صلاة الإمام واجبة، أو مثال آخر لذلك المأموم كان قد صلى ورأى شخصا عادلا فانتهز الفرصة قال أصلي وراءك جماعة يعيد صلاته استحبابا لا بأس، يقتدي هذا المأموم صلاته مستحبة المعادة بصلاة الإمام التي هي واجبة لا محذورة في ذلك، بل ونقول أكثر لا بأس وأن يكون مأمومان يقتديان بإمام أحد المأمومين صلاته مستحبة كصلاة الصبي والمأموم الثاني واجبة كما إذا كان بالغ ويريد أن يصلي، كلاهما يقتديان واحد مستحبة واحد واجبة يقتديان بإمام صلاته واجبة هذا أيضا لا مانع منه. لذا يقول ويجوز أن يأتم المفترض أي الذي صلاته واجبة بالمفترض وإن اختلف الفرضان هذا ظهر وذاك عصر مثلا، وهكذا المتنفل بالمفترض، المتنفل عطف على المفترض يعني، ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، المتنفل يعني الذي يأتي بالصلاة بنحو النافلة، النافلة يعني مستحبة يأتي بالصلاة صلاة الظهر مثلا يأتي بها بنحو استحبابي لا بأس كالصلاة المعادة أو كصلاة الصبي بالمفترض الذي يصلي صلاة واجبة، وهكذا نقول يجوز للمتنفل والمفترض مأمومان أحدهما متنفل والآخر مفترض يقتديان بمن بشخص صلاته واجبة مفترض هذا واضح، بل أكثر يقول صلاته نافلة مستحبة أيضا لا بأس، مثلا لو رأينا شخصا عادلا قد صلى صلاته وانتهى منها نطلب منه رجاء أكيدا صلي بنا صلاة جماعة فيعيد صلاته فصلاتي الآن هي ماذا؟ معادة نافلة، وصلاتي أنا واجبة، وصلاة الثاني صلاة غير البالغ مستحبة أو صلاة معادة أيضا لا بأس بذلك. فأحدنا صلاة واجبة والثاني صلاة مستحبة يقتديان بمن صلاته مستحبة لا بأس. والمتنفل والمفترض بمن يقتديان يا أمة؟ بالمتنفل لا بأس. في أماكن، هذه الأماكن التي ذكرتها طبيعي، وهذه الأماكن تختص بصلاة اليومية. أما الصلاة غير اليومية من الصلوات المستحبة مثل صلاة أول الشهر أو نظائر ذلك، صلاة قضاء الحاجة، صلاة الرز، صلاة استسقاء، هذه لا يجوز فيها هذا الذي ذكرنا، لا يجوز أداء هذه الصلوات بنحو النافلة جماعة. هذا يختص بالصلوات اليومية بالشكل الذي ذكرنا، وقيل مطلقا في كل نافلة تشرع. يعني لا يلزم ماذا؟ لا يلزم مثلا بل هذه الأماكن المخصوصة، بل في كل مورد ولو غير هذه الأماكن يجوز الجماعة الإتيان بالصلاة بنحو الجماعة. ثم بعد ذلك يقول إذا كان المأموم شخصا واحدا رجلا المأموم رجلا، فمن المستحب أن يقف هذا المأموم إلى جانب الإمام ويتأخر عنه، جانب اليمين لا اليسار، ويتأخر عنه قليلا، فلا يقف خلفه ولا يقف على يساره بل على يمينه ويتأخر قليلا، مستحب. وفي رأي بعض العلماء ذلك واجب. هذا إذا كان المأموم رجلا واحدا، وأما إذا كان رجال كثيرين فيقفوا خلف الإمام لا إلى جانبه، أو كان نساء فيقفن أيضا خلف الإمام لا إلى جانبه. لذا يقول ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا ويقفون خلفه إن كانوا جماعة أو كانوا امرأة، إذا امرأة لابد وأن تقف خلفه، وهكذا إذا كانوا رجال يقفون خلفه. ولو كان، أما إذا كان رجل واحد قلنا يستحب أن يقف إلى جانبه الأيمن متأخر قليلا. ولو كان الإمام امرأة، وهل يجوز في الإمام أن يكون امرأة؟ الجواب نعم لا بأس، فإن الذكور ليست شرطا في إمام الجماعة، ولكن نستدرك المرأة يجوز أن تكون إماما لخصوص النساء لا للرجال، وحينما تقف لا تتقدم على الجماعة، وإنما تقف هذه المرأة التي صارت إماما تقف في صف النساء بلا تقدم عليهن. لذا يقول ولو كان الإمام امرأة وقف النساء إلى جانبيها عن اليمين وعن اليسار من دون أن تتقدم. وكذا إذا فرض أن الإمام كان عاريا واقتدى به عراة آخرون فلا يقفون خلفه كي لا يروا عورته، وإنما يقفون إلى جانبه ويجلسون عن يمينه أو يساره ولا يتقدمهم، صلاتهم أيضا من جلوس تكون لا من قيام كي لا تبدو العورة، غاية الأمر يتقدم الإمام العاري عن بقية العراة بشيء من ركبته لا بجميع بدنه. لذا يقول وكذا إذا صلى العاري بالعراة كذا، يعني ماذا؟ يقف إلى جانبه لا يتقدم عليهم، جلس وجلسوا عن سمته، صلاة من جلوس يجلسون إلى سمته أي إلى يمينه أو يساره، لا يبرز أي لا يقدم إلا بركبته، أو لا يبرز لا يتقدم إلا بركبته عليهم. ثم يقول من المستحبات أن الشخص لو صلى صلاة منفردا وبعد ذلك رأى جماعة من المستحب إعادة تلك الصلاة مع الجماعة، وإن كانت صلاته حينما يعيده مستحبة لكن يجوز مع ذلك الإتيان بالصلاة المستحبة في هذا المورد جماعة، وهذا من دون فرقين، بين أن يكون الإمام الذي سوف نقتدي به في هذه الجماعة إمام كان مأموما في كان قد صلى سابقا أو لم يصلي، كان إماما سابقا أو كان مأموما، على كل حال يجوز الاقتداء به. ويستحب أن يعيد، نطبق العبارة، أن يعيد المنفرد الذي يصلي صلاة منفردة يعني لا جماعة صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة. تلك الصلاة التي صلاها إماما كان أو مأموما، يعني هذا الذي صلى هذا الذي يصلي الآن جماعة ونريد الاقتداء به، سواء كان إماما كما لو فرض على أنه فيما قبل هو كان قد صلى جماعة والآن يريد أن يصلي، أو كان مأموما فيما سبق كان مأموم والآن يريد يصلي الجماعة، فلا بأس نقتدي به. إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما. هذه إماما كان أو مأموما يحتمل كما ذكرت، ويحتمل شيء آخر فيها، وهو أن هذا الذي يعيد يستحب له أن يعيد، حتى الإمام يستحب له أن يعيد لا بأس. يعني بعبارة أخرى، لو فرضنا شخص هو كان إمام جماعة وطلب منه الآن أشخاص آخرون أن يعيد جماعة ويصلي خلفه، لا بأس وأن يصلي يعيد صلاته وإن كان إماما سابقا، فضلا عما إذا كان سابقا مأموما لا بأس. فهذا الذي يعيد، نرجع إماما كان أو مأموما، هذا الذي يعيد صلاته، الذي يطلب بل الذي يقتدي بالجماعة لا بأس، وأيضا لا بأس بإرجاعها إلى إمام الجماعة السابق، هذا هم أيضا إمام الجماعة الذي يراد الاقتداء به في هذه الصلاة، لا بأس وأن يكون هذا إمام الجماعة إماما أو مأموما. وإن كان لعل هذا الاحتمال الجديد الذي ذكرته هو الأظهر، أي هكذا تصير العبارة، ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته سواء كان إماما هذا أو مأموما، وإن كان إطلاق، وإن كان بل التفسير الثاني مع كلمة منفردا لا يلتئم، لعل الذي يلتئم مع كلمة منفردا هو التفسير الأول الذي ذكرت، فيصير هكذا العبارة، يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، سواء كان ذلك الذي يصلي إماما كان الذي يصلي تلك الصلاة جماعة، سواء كان إماما يعني كان إماما سابقا والآن يصلي جماعة، أو كان مأموما سابقا والآن يصلي جماعة. هذا احتمال لعله يلتئم مع كلمة منفرد، على أي حال كلا الاحتمالين وجيه وكلاهما يجوز، المقصود جميع الحالات هي هذه تجوز ولا فرق فيها، إعادة الجماعة جائزة ومستحبة سواء للإمام والمأموم، حتى الشخص الذي صلى صلاة جماعة هكذا وانتهى يستحب له الإعادة إذا طلب منه جماعة ذلك يستحب، أو المأموم إذا صلى يعيد السالة يعيدها سواء كان إماما يعيدها أو مأموما أيضا ماذا لا بأس بذلك، فالجميع ماذا مستحب ولا بأس به، وإن كان سنظر العبارة إلى أي صور هذا غير مهم. وأن يسبح حتى يركع، أي يستحب أن يسبح حتى يركع الإمام، يعني نحن قلنا بأنه لا بأس بالقراءة قراءة المأموم في بعض الصور غير مكروهة بل مستحب، كما إذا كانت الصلاة إخفاتية، كانت الصلاة جهرية ولا يسمع المأموم حتى الهمهمة، قلنا على أنه في هذا المورد لا يكره للمأموم القراءة الحمد والسورة بل يستحب. فإذا فرضنا على أنه في هذا المورد الذي لا يكره ويستحب أنهى المأموم سورة الحمد والسورة قبل الإمام، يقول يستحب له أن يكمل إلى أن يركع الإمام، يكمل هذا الفاصل الزمني يشغله بأذكار وأوراد سبحان الله سبحان الله الحمد لله ونظائر ذلك. وأن طبق العبارة وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة هذا المأموم قبله أي قبل الإمام. وأن يكون من المستحبات الأكيدة أن يكون في الصف الأول الجماعة من أهل الفضل، لا من أهل الفضيلة، لا من الذين مستواهم مستوى منخفض. هذا من المستحبات كي لعل النكتة هاي إذا عرض على الإمام عارض يتقدم بدله من هو من أهل الفاضل، أما إذا كان من غير أهل الفاضل فهذه النكتة سوف تفوت. ومن المكروه تمكين الصبيان في الصف الأول، يعني وقوف بل الصبيان في الصف الأول، بل مهما أمكن يمنع إيقاف الصبيان في الصف الأول، وقوف الصبيان في الصف الأول. لذا يقول وأن يكون، أي يستحب، أي وأن يكون عطف على أن يعيد، أي ويستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه أي من الصف الأول، ويكره أن يقف الإمام المأموم وحده. من المناسب أن الصفوف تملأ ولا المأموم يحاول أن يعقد لنفسه صفا مستقلا ما دام يوجد مكان يقف فيه في بقية الصفوف، اللهم إلا إذا امتلأت الصفوف لا بأس. وأن ولذا يقول ويكره أن يقف المأموم وحده، يعني في صف وحده، إلا أن تمتلئ الصفوف القبلية فيختار صفا لنفسه. وهكذا من المكروه أنه إذا قال المؤذن لصلاة الجماعة أو المقيم قد قامت الصلاة يكره أداء صلاة المستحبة النافلة، بل لا يأتي المؤمن بصلاة النافلة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وينتظر حتى يصلي مع الإمام، فإن الصلاة وإن كانت مستحبة في جميع الأوقات لكن في هذا الوقت كلا، بل لا بد من انتظار الجماعة، الأمر الذي يدلل على مدى أهمية صلاة الجماعة في التشريع الإسلامي. وأن يصلي، أي يكره أن يصلي المأموم نافلة أي صلاة مستحبة إذا أقيمت الصلاة، أي قيل قد قامت الصلاة. ووقت القيام إلى الصلاة، أما وقت إقامة صلاة الجماعة ما هو؟ وقلنا قول قد قامت الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهر، وإنما قال على الأظهر في مقابل الرأي الثاني الذي يقول وقت صلاة الجماعة إقامة الجماعة هو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أو حي على الصلاة، العفو، إذا قال المؤذن حي على الصلاة. حي على الصلاة المقصود حي اسم فعل بمعنى أقبل على الصلاة، فإذا قال أقبل على الصلاة حينئذ هذا وقت إقامة صلاة الجماعة، فالنافلة حينئذ لا تصلى ذلك الحين بل لا بد من انتظار الجماعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.